أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى فالهدف الأساسي من نزول القرآن هداية الناس إلى الله وإلى صراطه المستقيم والعيش على الأرض بأمان والعودة إلى الجنة بالسلام. خلق الله عز وجل المخلوقات من أرض وسماء وجبال ودواب وماء وهواء قبل خلق الإنسان وجعلها منقادة لعبادته لا تعرف خالقا سواه ولا إلها غيره تسبحه وتسجد له. قال تعالى سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وخلق سبحانه وتعالى الملائكة وهم من خواص خلقه وجعلهم مقربين إليه يقومون بتنفيذ أوامره في تدبير أمور الكون وهم كسائر مخلوقاته في حالة دائمة من التسبيح والعبادة له سبحانه. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. خلق آدم ومع عبادة الكون كله لله وتسبيحه الدائم له فإنه سبحانه وتعالى أراد أن يخلق مخلوقا جديدا يعبده باختياره بعد أن يعطيه عقلا لا يوجد مثله في سائر مخلوقاته ويودع فيه من الملكات والمقومات ما يستطيع خلالها أن يصل لمعرفة الله عز وجل لدرجة لم يصل إليها مخلوق آخر. وبجانب هذا العقل جعل له سبحانه وتعالى نفسا تحب الشهوات ولا تنظر إلى عواقب الأمور تريد أن تأخذ حظها من كل عمل يقوم به هذا المخلوق تحب الراحة وتكره التكليف. وبين العقل والنفس يوجد القلب الذي يعد بمثابة الملك يصدر الأوامر فيسمع له الجميع ويطيع ففيه مركز القيادة والإرادة واتخاذ القرار. ولقد خلقه الله سبحانه وتعالى بإرادة حرة وأعطاه مزية حرية الاختيار وطالبه بعبادته بالغيب في ظل هذه المعطيات. أخبر سبحانه وتعالى الملائكة هذا الأمر وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فاستعظمت الملائكة أن يوجد مخلوق لا يعبد الله عبودية تامة كبقية الخلائق وأن يوجد مكان في الوجود يعفى فيه الإله. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم بين سبحانه وتعالى للملائكة قدرات هذا المخلوق الجديد وإمكانيات عقله، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وطلب سبحانه وتعالى من الملائكة السجود لآدم تشريفا وتكريما له، فانصاعت الملائكة للأمر إلا إبليس رفض التنفيذ. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كيف لمخلوق يرى جلال الله عز وجل وآثار قوته وقدرته وقهره أن يرفض له أمرا؟ لكنه الكبر والحسد. فعندما سأله المولى عز وجل عن سبب رفضه للسجود قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان العقاب الأليم اللعن والطرد من رحمة الله والعقوبة بالسجن الأبدي في النار. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. عرف إبليس مصيره، وبدلا من أن يبادر بالتوبة عما فعله ازداد حقدا وحسدا وكراهية لآدم عليه السلام، وطلب من الله عز وجل أن يمهله في تنفيذ العقوبة طوال مدة الحياة الدنيا لينتقم لنفسه من آدم وبنيه ويسوقهم معه إلى النار. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وبعد أن تمت الموافقة على طلبه أقسم اللعين بعزة الله أن يعمل جاهدا طوال هذه المهلة على إغواء بني آدم وصدهم عن الصراط المستقيم بكل الطرق الممكنة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الهبوط إلى الأرض. أسكن الله عز وجل آدم الجنة وجعلها داره، وخلق له زوجته حواء، وأباح لهما الجنة كلها إلا شجرة واحدة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بدأ إبليس عمله مباشرة، فهو لا يريد أن يضيع وقتا من المهلة التي أخذها واستهل ذلك بالوسوسة إلى آدم وزوجه بالأكل من الشجرة المحرمة، وادعى بأنها شجرة الخلد والملك وأقسم لهما بالله على ذلك. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لم يكن آدم وزوجته يظنان أن هناك من يقسم بالله كاذبا، فأكلا من الشجرة لتنكشف لهما عوراتهما وينتصر عليهم اللعين. حينئذ شعر آدم وزوجه بعظم الجرم الذي ارتكباه، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ندم آدم وزوجه ندما شديدا وتابا توبة صادقة إلى الله فقبل سبحانه وتعالى توبتهما. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولكن لا بد من اختبار آخر كي يعودا إلى دارهما الجنة مرة أخرى. فكانت الأرض هي مكان الاختبار الجديد ليهبطا عليها وتبدأ منهما رحلة العودة، ويهبط معهما إبليس ليستمر في عمله الذي طلب من أجله المهلة. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هبطوا جميعا إلى الأرض ليبدأ الصراع بين الحق والباطل. قال تعالى قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المشهد العظيم. قدر الله سبحانه وتعالى لآدم عددا محددا من الذرية يهبطون تباعا إلى الأرض ليؤدوا الاختبار، اختبار العودة إلى الجنة. وقبل هبوطهم أخذ عليهم جميعا العهد والميثاق على عبادته سبحانه وتعالى، ولقد وافق الجميع على ذلك وشهدوا بأنفسهم العهد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أخبر سبحانه وتعالى الجميع بأنهم سيعودون إليه مرة أخرى ليسألهم عن العهد والميثاق والمهمة التي أنزلهم إلى الأرض من أجلها. كما بدأكم تعودون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ولقد جعل الله عز وجل هذا العهد الذي وافق عليه الجميع مركوزا في داخلهم فطرة تميل بهم إلى الحق وإلى عبادته سبحانه وتعالى. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بدأت ذرية آدم في الخروج إلى الأرض مجموعة بعد مجموعة لأداء الاختبار، وعندما تنتهي واحدة وتنقضي مدة اختبارها ووجودها على الأرض تنزع أرواحها وتذهب إلى القبور التي تعد بمثابة ساحات انتظار حتى ينتهي الجميع من أداء الامتحان. يتوالى هبوط الناس إلى الأرض وخروجهم منها إلى أن يأتي آخر عدد قدره الله عز وجل فيؤدي الاختبار ويكتمل امتحان الجميع، فينتهي دور الأرض كقاعة امتحان فتزلزل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتخرج من فيها ليبدأ يوم الحساب وإعلان النتائج، إما النجاح والعودة إلى الجنة أو الرسوب والحبس في النار. ماذا فعل الناس على الأرض؟ خرجت الأجيال إلى الأرض بفطرة سليمة مهيئة لعبادة الله عز وجل، ولكن إبليس اللعين لم يكن ليتركهم ينجحون في امتحان العودة إلى الجنة. وكيف يتركهم وقد طلب المهلة من الله عز وجل لا ليرتاح بل ليضل الناس جميعا ويسوقهم معه إلى النار، فهو يعتبر أن كل فرد ينجح في الفرار منه، والعودة إلى الجنة دليل على أفضلية آدم عليه وأحقيته بالسجود له كما طلب الله منه. لذلك فهو يعمل جاهدا على غواية الجميع من خلال ذريته، وأن لا يفلت أحد من قبضته، فتراه لا يترك فرصة للإضلال إلا ويستغلها. مدخله الأساس النفس البشرية وما فيها من جوانب ضعف كثيرة وولع بالشهوات وحب للراحة، فيدخل إلى القلب من خلالها ليستولي على إرادته، فيصير أسيرا له يأمره وينهاه كيفما شاء. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وللأسف الشديد فقد اتبعه خلق كثير. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. اتبعوه بإرادتهم بعد أن زين لهم الدنيا وزخرفها وأنساهم ربهم وما طالبهم به، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فانتهت حياة الكثيرين منهم نهاية مظلمة وانكشفت لهم الحقيقة، ولكن بعد فوات الأوان وانتهاء فترة الامتحان، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حب الله لعباده بالرغم من اتباع الغالبية العظمى من الناس لعدو الله إبليس ونبذهم عبادة ربهم، إلا أنه سبحانه وتعالى لم يشأ أن يعاقبهم على ذلك بحرمانهم مما حباهم به، فنعمه عليهم مستمرة ورعايته لهم قائمة. قال الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لا يتربص بهم ولا يأخذهم حال معصيتهم، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، بل يمهلهم ويعطيهم الفرصة تلو الفرصة ليعودوا إليه قبل فوات الأوان. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يصبر عليهم وهم يتمادون في العصيان والكفر، يحلم بهم لعلهم يفيقون ويذوبون إلى رشدهم، يمسك السماوات أن تقع على الأرض والبحار من أن تغرقهم غضبا منها على المعصية. يصبر عليهم وهم يتمادون في المعصية والكفر، يحلم بهم لعلهم يفيقون ويذيبون إلى رشدهم، يمسك السماوات أن تقع على الأرض والبحار من أن تغرقهم غضبا منها على معصيتهم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. لم يتركنا نواجه الشيطان بمفردنا، بل جعل لكل منا ملكا يحضه على فعل الخير. قال صلى الله عليه وسلم: في القلب لمتان، لمة من الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله، ولمة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. ومن صور رحمته وحبه لعباده أنه سبحانه وتعالى قد جعل باب التوبة مفتوحا أمام الجميع، فلا يغلقه أمام الإنسان أي إنسان إلا في اللحظات الأخيرة من حياته وعند نزع الروح وانتهاء فترة الامتحان. الرسائل السماوية. ومن دلائل حب الله لعباده كذلك تلك الرسائل التي أرسلها لهم على مر الأزمان تذكرهم بما خلقوا من أجله وأنهم سوف يعودون إليه شاءوا أم أبوا ليحاسبهم عما فعلوه، يرغبهم فيها بنعيم الجنة إنهم أطاعوه، وينذرهم بالنار ليخافوا ويستقيموا على أمره. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. واختار سبحانه وتعالى خير عباده من البشر ليقوموا بتبليغ رسالاته إلى الناس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنبوا الطاغوت، وأعطى كل رسول من رسله دليلا على صدقه فيما جاء به من ربه لكي لا يشك الناس في أمره، وأعطى كل رسول من رسله دليلا على صدقه فيما جاء به من ربه لكي لا يشك الناس في أمره. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. كيف تعامل الناس مع هذه الرسائل؟ في كل مرة يرسل الله فيها رسالة إلى طائفة من عباده مع رسول من رسله، يستجيب القليل لنداء الرسول ويطيعونه فيما جاء به من ربه، ويمتنع الكثير عن طاعته استجابة منهم للشيطان. يستمر التكذيب فيمهلهم الله عز وجل لعلهم يستجيبون لدعوته وينقذون أنفسهم من سوء المآل، ولكنهم في الغالب يظلون على عنادهم فيحق عليهم وعيد الله فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وهكذا تتوالى الرسائل من السماء إلى أهل الأرض: أن أفيقوا قبل فوات الأوان، لا تتبعوا الشيطان، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. إذن فجوهر الرسائل كلها هداية الناس إلى الله وإلى صراطه المستقيم وإنقاذهم من طريق الشيطان. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. الرسالة الأخيرة كانت الرسائل التي أرسلها الله عز وجل للبشر تخاطب قوما من الأقوام في فترة زمنية محددة، حيث كان التقدم الحضاري والاتصال بين الأمم محدودا. وبعد الرسالة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى مع عيسى بن مريم لبني إسرائيل ازداد انحراف الناس أكثر وأكثر، واحتاجت البشرية إلى رسالة تخرجها من الظلمات إلى النور، فكان القرآن ذلك الكتاب الذي أرسله الله عز وجل للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان، حيث يتلاءم مع ما سيحدث في الأرض من تقدم علمي وحضاري غير مسبوق. فالهدف الأساسي من نزول القرآن هداية الناس إلى الله وإلى صراطه المستقيم والعيش على الأرض بأمان والعودة إلى الجنة بالسلام. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. رسالة منطلقها الرحمة الإلهية بالناس لإنقاذهم من النار وإخراجهم من الظلمات. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أعظم رسالة، لأن القرآن هو رسالة الله الأخيرة للبشرية، فقد أرسله سبحانه وتعالى مع خير رسله وتولى بنفسه حفظه من التبديل والتحريف ليستمر في أداء دوره حتى قيام الساعة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزله سبحانه وتعالى بلغة عربية عذبة سلسة، بحيث يستطيع أي إنسان أن يفهم الحقائق الأساسية لتلك الرسالة مهما كان حظه من الثقافة. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولقد جعلها الله عز وجل رسالة موجزة ليسهل حملها وحفظها وقراءتها، وكونها رسالة موجزة فلا بد من قراءتها بتأني وتؤدى حتى يتمكن السامع والقارئ من فهم المقصود منها. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ولأنها لا تخاطب العقل فقط بل الوجدان أيضا، كان الأمر بترتيلها والتغني بها لتكون أكثر تعمقا في النفس. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. يسرها الله للقراءة فلا تحتاج إلى أماكن محددة أو أزمنة خاصة لتقرأ فيها. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولكي يتم دوام الاستفادة منها كان من الضروري أن يداوم المسلم على قراءتها يوميا، فكان التحفيز وشحذ الهمم لذلك برفض الجوائز لكل من يقرأ فيها حرفا، فيكون ذلك دافعا لقراءتها. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولقد جعل سبحانه وتعالى مواضيعها الأساسية مكررة في كثير من السور بأساليب مختلفة لتتم بها التذكرة في أي موضع يلتقي فيه المسلم مع القرآن. قال تعالى: ولقد صرفنا بينهم ليذكروا. ولأن المعنى هو المقصود من القراءة، كان الأمر بالإنصات لها وتدبرها وإعمال العقل في فهم المقصود من خطابها، ولأن المعنى هو المقصود من القراءة، كان الأمر بالإنصات لها وتدبرها وإعمال العقل في فهم المقصود من خطابها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كل هذا وغيره ليحدث المقصد العظيم من نزول القرآن، ألا وهو هداية الناس إلى الله عز وجل واستنقاذهم من طريق الشيطان. قال تعالى: ونزلنا عليك الذكر تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.